اكثر من الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الاصل الثالث، ان من تمام الاجتماع السمع والطاعه، او السمع والطاعه لمن تامر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الاصل يا اخوان هو من تمام الاصل الاول الذي قبله، هذا الاصل هو من تمام الاصل الذي قبله، لان الله عز وجل امرنا بدينه وامرنا بعبادته سبحانه وتعالى، وشرع لنا دينا نعبده به، ولا قيام السلام ولا قيام بالدين الا بالجماعه، ولا قيام بالدين الا بالجماعه، ولا تحصل الجماعه الا بامام، ولا تحصل الجماعه الا بامام، ولا تتم الامامه الا بالسمع والطاعه. فعاده البشر وفطرتهم التي فطرهم عليها ربهم سبحانه وتعالى هو اجتماعهم واحتياج بعضهم الى بعض، والانس بعضهم ببعض، وهذا لابد لهم فيه من الاجتماع، ولا يتم هذا الاجتماع الا بامام ترد اليه احوالهم وترد اليه يعني امورهم، فياخذ على يد الظالم وينتصر للمظلوم ويامر بشعائر الله عز وجل، ويلزم الناس بالجهاد والصلوات وغيرها من الأمور الشرعية. إذا لا دين يتم إلا بجماعة، ولا جماعة تتم إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بماذا؟ إلا بالسمع والطاعة. فكان هذا الأصل كالمتمم للأصل الذي قبله، والشيخ رحمه الله تعالى قد حسن ترتيبه لهذه الأصول، فذكر الأصل الأول الذي هو أماذا؟ التوحيد، ثم ذكر أنه لا بد فيه من اجتماع وهو الأصل الثاني، ثم عقب الأصل الثالث الذي هو أنه لا يتم الثاني إلا بماذا؟ إلا بالأول الذي هو السمع والطاعة. وهذا الأصل هو أحد أصول أهل السنة الذي يفرق به بين أهل السنة وأهل البدعة، فإن من أصول أهل السنة والجماعة هو السمع والطاعة لمن تأمر عليهم، والسمع والطاعة لمن تأمر عليهم، ولا يرون الخروج عليه لا بالسيف ولا في القتال في الفتنة ولا بألسنتهم، إنما يرون أن مما أوجب الله عز وجل عليهم هو السمع والطاعة لمن تأمر عليهم، سواء رضوا به أو لم يرضوا به، ما دام أميرا عليهم مسلما له حق السمع والطاعة عليهم. ومن أصول أهل البدعة عكس هذا، من أصول أهل البدعة هو الخروج على حكامهم والخروج على أمرائهم، ولا يرون لأنفسهم سمع، أو لا يرون لأمرائهم سمع وطاعة عليهم، وهذا في الحقيقة سنة جاهلية هذا الأمر، وهو عدم السمع والطاعة لمن تأمر عليهم أحد سنن الجاهلية الأولى، فقد كان الجهال العرب الأوائل لا يرون سمعا ولا طاعة على أحد لأحد، بل كانوا يأنفون أن يسمع لأحد أو يطاع لأحد أو يرجع إلى أحد، ولهذا كانوا فرقا وجماعات، بل ربما الواحد منهم يصير جماعة بنفسه ويتخذ له شعبا ويصير يأمر وينهى لنفسه، ولا يرون الاجتماع ولا يرون الاتفاق ولا يرون السمع والطاعة أنفة وتكبرا من عند أنفسهم، ولهذا تابعهم الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن سار على دربها من الفرق المعاصرة. فالسمع والطاعة للأمراء أحد الأصول العظيمة التي هي عند أهل السنة والجماعة، ولهذا تجد العلماء يقررون هذا الأصل في عقائدهم، ما تجد كتابا من كتب العقائد سواء المتقدمة أو المعاصرة إلا وهذا الأصل مقرر فيه، وهذا الأصل مذكور فيه يحث فيه على السمع والطاعة والنهي عن الخروج، لأن الخروج من فعل من؟ الخوارج، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا، ولا ماذا أخوان قال؟ ونرى السمع والطاعة لمن ماذا؟ لولاة أمورنا، ولا نرى الخروج عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمر ماذا؟ بمعصية. فإذا هذا الأصل يا أخوان أصل عظيم، وهو أحد الأصول عند أهل السنة والجماعة، خالف فيه الخوارج والمعتزلة والرافضة وبعض ماذا أخوان الفرق المعاصرة كالسرورية والإخوان وأصحاب الجمعيات، فكل هؤلاء لا يرون سمعا ولا طاعة لأمرائهم، ولهذا سماهم بعض العلماء خوارج عصرية. سمى بعض العلماء أهل الجمعيات السرورية والإخوان خوارج ماذا؟ عصرية. لماذا؟ لأن يجمعهم الخروج عن الحكام، يجمعهم الخروج عن الحكام، فالخوارج تتنوع، تتنوع أسماؤها وتتنوع صفاتها على حسب الأزمنة التي هي فيها. فكانت في العصر الأول خوارج محضة ظاهرة معلنة الخروج، أما الآن فقد تزيفت ولبست رداء السنة من باب ذا الرماد في أعين الناس، وإلا فهي خوارج، وإلا فهم خوارج يرون الخروج على ولاة الأمور ولا يرون لهم سمعا ولا طاعة. والله عز وجل قد أمرنا بالسمع والطاعة، وأخبر أن السمع والطاعة عبادة، أن السمع والطاعة للأمراء عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن نصب الأمير عبادة لله عز وجل. ولولا أن الله من علينا بالإمامة لكان الأمر فوضى، لما قامت مصالح العباد ولما قام الدين ولما قامت الدنيا لهم، لأن يوم واحد بلا إمامة يحصل فيه من الشر العظيم ما لم يحصل من أمير لو حكم الناس 60 عاما، ما حصل فيه من الشر مثل ما يحصل في يوم واحد بلا إمامة. لا شك أنه يحصل من الفوضى والقتل والنهب والسرقات وتعطل مصالح الناس والصلوات والجمع والأسواق ما الله به عليم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج: ما خرجت فرقة على ذي سلطان إلا كان من الشر الذي أنتجته في هذه الفتنة أعظم من الشر الذي كانوا يريدون أن يزيله. ما خرجت فرقة على ذي سلطان إلا قد أنتجت من الشر في خروجها ما لم يحدث ماذا من ذلك الأمير الذي يريدون ماذا أن يزيله. نرجع أخوان قليلا التاريخ، ننظر إلى خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ننظر ما حصل من الفتن فيه والقتل حتى قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما وعدوانا، ونهبت الأموال في ذاك اليوم وحصل من القتل ما الله به عليم، وفتح باب الفتنة على مصراعيه ولم يغلق إلى الآن، ولم يغلق إلى الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف فيكم فلن يرفع حتى ماذا تقوم الساعة، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وننظر للخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في عام التحاكم، حين تحاكم هو ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، فخرج الخوارج وألزموا ولزموا حروراء ونصحهم أمير المؤمنين ونصحهم ابن عباس وغيرهم من الصحابة بالرجوع وترك الفتنة، فأبوا وكفروا أمير المؤمنين ومن معه من الناس، فخرجوا وقتلوا خبيب ومن معه، وثم قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وحصل من الفتنة ما الله بعليم، وقتل في ذاك اليوم كثير من الناس ونهبت بعض الأموال الناس. وننظر إلى فتنة عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على الحجاج لما بعثه ليقاتل بعض الكفار، فخرج عليه وكان معه جمع كبير من الناس، قتل في ذاك اليوم أكثر من 200,000، قتل في ذاك اليوم أكثر من 200,000، ولم يدع الحجاج أحدا ممن خرج مع ابن الأشعث إلا وقتله، حتى قيل أنه حبس 100,000 فماتوا في السجن، حبس 100,000 وماتوا في السجن. وقتل في ذاك العام من العلماء الكثير منهم سعيد ابن جبير وعدد كبير من العلماء. وننظر كذلك يا أخوان إلى قريبا جدا في العصور المتأخرة هذه، ننظر للفتن التي حصلت مثلا في الجزائر، وحصلت عندنا في اليمن، وحصلت في السعودية، وحصلت في الصومال من الخروج على الحكام ومن التفجيرات ومن الفتن التي يحدثها جماعة الخوارج. انظروا للفتن التي حصلت وما النتيجة وما العاقبة، كان حصولها يعني وقوع للفتن العظيمة ولم تحدث أي نتيجة، ولم تحدث أي نتيجة وأي مصلحة للمسلمين، بل حصل من الفساد العظيم ومن القتل والنهب والسرقات وانتهاك الأعراض وقتل الأبرياء وسفك الدماء ما الله به عليم، وكلنا سمع وكلنا رأى بعينه وكلنا شاهد هذا الأمر. إذا الخروج على الحكام فتنة محققة، لا نقول متوقعة بل واقعة، فتنة الخروج على الحكام فتنة واقعة لا نقول متوقعة، لأن أصل الخروج يعتبر فتنة، أصل الخروج يعتبر فتنة، وهنا نعلم غلط من أطلق لسانه على الحكام، نعلم غلط من أطلق لسانه على الحكام. أصل منطلق الفتنة بالسيف هو منطلق الفتنة باللسان، أصل منطلق الخروج على الحكام بالسيف مبدأه الخروج عليهم باللسان، مبدأه الخروج عليهم باللسان. فإذا صد الإمام ولعن وذكرت مساوئه وذكرت أعماله، لا شك أن قلوب الناس تغيضت عليه وقلوب الناس تألبت عليه وبغضوه وسبوه وشتموه، حينئذ ينتهز الفرصة الفتن ويجمعون الناس ويحرضون الناس ويوزعون بينهم الأسلحة ويوزعون بينهم من الأمور التي يخرجون بها على إمامهم، وحينئذ تقع الفتنة. فيكون منطلق هذه الفتنة التي بالسيف هو ماذا؟ منطلقها باللسان. ولهذا كان من فرق الخوارج من يسمى بالقاعدية، كان من فرق الخوارج ما يسمى بالقاعدية، وهي فرقة تخرج على الأمراء بألسنتها، هي فرقة تخرج على الأمراء بألسنتها، وهي كما قال إمام أحمد أخبث الخوارج، لأن متى بغض الإمام إلى رعيته وشتم وذكرت مساوئ على المنابر وشتم أمام الجموع وألب الناس عليه، لا شك أن هذا الأمر يهيج الناس مما يؤدي إلى الفتنة والخروج عليه. وهنا نعلم خطأ هذه الجماعات المعاصرة الذين يذكرون مساوئ الحكام على المنابر وعلى المجالس العامة وفي مجمع من الناس، ويذكرون المنكرات التي تحدث من أمرائهم، وما ذاك إلا لأجل الفتنة، وما ذاك إلا لأجل الخروج على هؤلاء الحكام، وهذا يعتبر خروج، وهذا الفعل يعتبر من فعل من الخوارج. حتى الدعاء عليهم لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله معنا غدا. طيب ثم هنا نرجع أخوان، هي خرج على أميره برهمان الأشعث، إنه خرج وسبب فتنة عظيمة، مات أكثر من 100,000 فتنة، لا ما خرج مسلم، خرج على الأمير وسبب فتنة، وإن كان هو من أهل العلم لكنه خرج وسبب فتنة عظيمة. ها؟ لا فعلهم ده خروج بلا شك، فعلهم ده خروج. طيب قال رحمه الله تعالى: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. هذا أخوان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، السمع والطاعة للأمراء أمر أوجبه الله عز وجل علينا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق عليه السلف والخلف. فأما بالكتاب فقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فالمحققون من أهل العلم على أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، على أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، فالعلماء هم الذين يبلغون الناس دين الله عز وجل ويبينون للناس أحكام الله الشرعية ويأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، والحكام هم الذين يلزمون الناس بهذه الأوامر الشرعية ويفرضون على الناس الالتزام بالأوامر الشرعية ويقيمون الحدود ويقيمون التعزيرات التي بينها من؟ العلماء. وقد قال الشوكاني رحمه الله: لن يقطع سيف العلماء إلا بقلم العلماء، لن يقطع سيف ماذا؟ الأمراء إلا بقلم من؟ العلماء، لأن العلماء هم يبينون أن هذا يستحق القتل وأن هذا يستحق التعزير وأن حكم هذه المقولة كفر وأن حكم هذه المقولة ماذا؟ بدعة، وأن هذا فتنة وأن هذا هدى. فلولا وجود العلماء بين يدي الأمراء لما استطاع الأمراء أن يقوموا ماذا؟ شرع الله. إذن فيكون المراد من قوله وأولي الأمر نوعان: من هم؟ الأمراء والحكام. وهنا نعلم وجوب طاعة ماذا؟ العلماء، نعلم وجوب طاعة العلماء، لكن نعلم أن هذه الطاعة مقيدة في الكتاب والسنة، أي لا طاعة لهذين الصنفين إلا ما دامت طاعتهما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أمروا بمعصية الله أو معصية رسوله فلا طاعة لهم. مما يبين هذا أن الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض العلماء: ما كرر الله عز وجل هنا الفعل، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، حتى يبين أن ليس للعلماء والأمراء طاعة مستقلة ليست في الكتاب أو ماذا؟ أي في السنة. ما تبفعوا وأطيعوا أولي الأمر منكم حتى يبين أن ليس للعلماء والأمراء طاعة مستقلة كما أن لله طاعة مستقلة وللرسول طاعة مستقلة ليست في الكتاب، وإنما جعل الطاعة للأمراء والعلماء مندرجة تحت طاعة الله وطاعة من؟ وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا طاعة إلا بماذا؟ إلا بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة بالمعروف. إذن لابد من طاعة الأمراء ولابد من طاعة العلماء ما دام يأمران بماذا؟ بطاعة الله عز وجل. وأما من السنة فالشيء الكثير جدا يأمر ويحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طاعة الأمراء وعلى السمع والطاعة لهم. من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن يعص الأمير فقد ماذا؟ فقد عصاني. ومنهم ما رواه كذلك مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك في يسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومنه كذلك ما رواه مسلم عن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب عام حجة الوداع يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، فاسمعوا وأطيعوا. ومنها ما رواه مسلم عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن عبدا مجدع الأطراف، وإن عبدا مجدع الأطراف. ومنها ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت قال: بيان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة في مشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان، إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم فيه ماذا؟ عندكم فيه من الله سلطان أو برهان كما في بعض الروايات. إذن يا أخوان، أمر الله عز وجل بالطاعة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وأجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء ما دام طاعتهم في كتاب الله أو ماذا؟ أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالنووي والأشعري وابن بطال والحافظ بن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم كثير جدا، نقلوا إجماع السلف والخلف على وجوب طاعة الأمراء، إلا أن طاعتهم لا تكون مستقلة كما يظن البعض، لأن متى طعناهم طاعة مستقلة سنكون وقعنا فيما وقع فيه النصارى، سنكون وقعنا فيما وقع فيه ماذا؟ النصارى حين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في غير ماذا؟ في غير طاعة الله عز وجل. إنما علينا السمع والطاعة للأمراء والعلماء، الطاعة الشرعية المندرجة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم ولا وجوب لسمعهم، بل يجب علينا ماذا؟ أن نخالفهم وأن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أصول عظيمة وفوائد مهمة جدا، لا يسع أحدا منا أن يجهل هذه الأمور فيما للعلماء وما للحكام من السمع والطاعة. وأما ما للعلماء سيأتي إن شاء الله في الأصل الذي بعد، لكن في هذا الأصل أمور مهمة جدا لا يسع أحدا منا أن يجهل هذه الأمور، وهي ما للحكام علينا من السمع والطاعة، وأمور دقيقة نحتاج إليها جميعا. فإن شاء الله عز وجل غدا نأخذها شيئا فشيئا، لأنها كثيرة نحتاج يا أخوان ندركها ونفهمها ونحفظها جميعا. إن شاء الله غدا نأخذها إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.